فيكم جميعا. سلام ليكم جميعا في الغرفة، وشكرا جزيلا يا محبة، وربنا يبارك جلستنا ان شاء الله بنعمته وبركته ويدينا جلسة هادية عند اقدامه بحسب وعده. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الطيب الحنان ربنا يسوع المسيح، كم نشكرك من الأعماق لأجل محبتك يا رب، ولأنك تجمعنا أمامك تحت جناحي محبتك. أسألك رب بركة لكل نفس ماثلة قدامك في هذه الغرفة، أيضا إخواتنا وأخواتنا، ليتك يا رب تجذب الكل حتى نستمتع بشخصك في هذه الحجرة. تكلم أنت على اللسان يا رب، واشرق بنور معرفتك في القلوب عشان كل إنسان يعرف الحق من الباطل، الظلام والنور، ويقبل إليك بقلب منفتح ووعي كامل وإيمان ثابت. بارك كل نفس ماثلة قدامك بكل كرب روحية من أجل كل طلبات الذين سبقونا على الدرب المقدم، اقبل إليك طلباتنا عندما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الموصل يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك لتفلق مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. سلام لكم جميعا ومرحب بوجودكم، وأنا بعتذر عن الأخ بسيط والأخ حبيب، ظروفهم مش سامحة تكون موجودة ويانا، لكن البركة في الأدمنز اللي موجودين ويانا الليلة، وأنا هترك لهم ولحكمتهم أنهم يديروا الجلسة بحسب ما أعطاهم الله من النعمة ومن حكمة. أنا طبعا عندي موجود الأسئلة كتير قوي، لأن طبعا بسيط وحبيب مش موجودين، فالأسئلة متركزة عندي بتاعة المواضيع، ولو في أسئلة جديدة برضو هناخدها، وأي حد يكتب أي سؤال على التكست بكل الترحاب. بس كل اللي برجوه ان احنا ما نخرجش عن موضوع الجلسة بتاعتنا، يعني اسئلة تطير كور برا لا، لكن احنا عايزين تكون الاسئلة كلها مركزة على موضوع الليلة. اول مقدمة بسيطة، الحقيقة ان احنا اتكلمنا في الجلسة اللي قطعت فرية الناسخ والمنسوخ في القرآن، اي الايات القرآنية التي حلت محل ايات اخرى فابطلتها او غيرت عليها، فحللت ما كان محرما او حرمت ما كان محللا كما قال ابن كثير. والخص الحقائق التي ذكرناها باختصار، وعلى ان من يريد الاستزادة لمعرفة ما تكلمنا عنه فليرجع الى موقعنا في الانترنت اللي مكتوب اللي هيتكتب على البانر في كتابه لو سوء لابن يكتبوه www.islam-christianity.net، ويريد برضو يحطهم العنوان بتاع الايميل servant_13@gmail، وعنوان بسيط ايضا انا مش متذكره كان بصراحة. على اي حال في كتب قدام حضراتكم islam-christianity.net، هتشوف الحوار بتاع الاسبوع اللي فات موجود بالصوت وبالكلام في الجهاز. والحقيقة انا عايز الخص الكلام اللي فات، هو كان جالنا كام سؤال انا هركز عليهم على اهمهم. يعني السؤال الاولاني، ما هو المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ ووضحنا من أقوال أئمة الإسلام أن المقصود من الناسخ والمنسوخ هو إبطال أو تغيير أو تبديل أو محو، أو كما نقل ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104 عن ابن جرير تعليقا على الآية ما ننسخ من آية أو ننسها، قوله أي أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. الكلام ده موجود في تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 104. ده كان بخصوص السؤال الأولاني. السؤال الثاني كان بيقول من أين جاء ذكر الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ وضحنا الآيات القرآنية اللي بتتكلم على كده، وهي سورة البقرة آية 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي سورة النحل آية 101 يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إلى آخره. سورة الرعد آية 39 بتقول ويمحو الله ما يشاء ويثبت إلى آخره. بعدين سورة الحج آية 52 بيقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ده كان بخصوص الاختصاص الصابر، أو منين جت فكرة الناسخ والمنسوخ من الآيات دي. السؤال الثالث كان هو كم عدد الصور التي جاء فيها المنسوخات في القرآن، فيها ناسخ أو منسوخ؟ ووضحنا طبعا من واقع أقوال أئمة الإسلام والفقهاء. مظبوط، صوت الحق ماشي معانا تمام، برافو عليك. في منهم 6 صور موجود فيها ناسخ وما فيهاش منسوخ، وفي 25 صورة موجود فيها ناسخ ومنسوخ، وفيه 40 صورة فيها منسوخ وليس فيها ناسخ. فيها منسوخ وليس فيها ناسخ، يبقى كلهم 71 بالضبط. فيكون عدد الصور التي أصابها التغيير 71 صورة. من إجمالي كم صورة في القرآن؟ الإجمالي بتاع صور القرآن محفوظة ومعروفة. ها؟ حد يكتب؟ بالضبط ليديا، برافو ليديا، عندها صوت الحق كله تمام، مذكرين تمام. لا يلزم 114 صورة هي صور القرآن كله، فتكون الصور المنسوخة اللي أصابها التغيير والمحو حوالي 1/3 القرآن، أو بالتحديد عشان الواحد ما يبقاش غلطان 63% من القرآن قد تغير وقد تبدل. 63% حاجة صعبة طبعا. السؤال الرابع كان كم عدد الآيات مجرد الصور التي جاء فيها المنسوخات في القرآن؟ عدد الآيات احنا رفضنا صور 117، لكن يا ترى عدد الآيات كام؟ اتكلمنا قلنا ونمر. حد فاكر؟ برافو 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 برافو، حاجة عظيمة. انا سعيد جدا، وبكاريلي كمان ويانا على الخط، وحاجة عظيمة جدا جدا. اي صح، حوالي 550 آية في القرآن أصابها النسخ، التغيير والتبديل. غريب أهل. وكان السؤال الخامس، طيب أوبزيرفر أنت دكتور يا ابني ولا مهندس ولا بتاع حسابات ماثماتكس؟ 62.2 لا هي 28% بقى لو أنت عايز الجد يعني. 62.28 احسبها كده وكده ماشي. السؤال الرابع كان قلناه اخر، يبقى السؤال الخامس هي خطورة الناسخ والمنسوخ. اتكلمنا عن خطورة الناسخ والمنسوخ. الخطورة الاولى احنا اتكلمنا عن ستة حاجات خطر يعني. الخطورة الاولى هي انه كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل مع علم الله المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ فالله ليس إنسانا يغير كلامه ويبدله، وهذا ما يقره القرآن أيضا في سورة الأنعام 34، يقول لا تبديل لكلمات الله. إذن كيف يقولون أن كلمات الله بدلت وغيرت ونسخت؟ يقول سورة تبديل، وفي سورة يقول لك وما ننسخ من آية أو ننسها. صعب، خطورة في آيات القرآن. الخطورة الثانية، هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير في آيات القرآن وإلغائها ومحوها أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ، فهل تم التغيير والإلغاء والمحو من اللوح المحفوظ، أم هل اللوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة وإبازمة؟ سؤال وجيه برضو، يحتاج برضو إلى إجابة. الخطوة الثالثة عن قول القرآن في السورة أو ننسها أو ننسها. فكيف يتفق هذا مع قول القرآن في سورة آية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا لم يحفظه في ذاكرة الرسول؟ ولماذا ينسيه له بعد أن يوحي به إليه؟ تضارب برضو وتعارض موضع سؤال. الخطورة الرابعة، إن كان الرسول ينسى الكلام الموحى به وهو المؤتمن على الوحي، فماذا يقال عن حفظة القرآن؟ ألا يمكن أن ينسوا هم الآخرين؟ طبعا. طب ده نفذوا ليه شوية شوية بفضل القرآن منه إيه؟ المهم الخمسة، ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريف واضح في قرآن اللوح المحفوظ؟ تغيير يعني تحريف. الخطورة السادسة، ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ مع الآية القرآنية التي تقول لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ سورة النساء آية 82، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. سين سؤال، ألا يكفي ثلثي القرآن، حوالي ثلثي القرآن، حوالي 62.28% من القرآن، حوالي 63% منه، قول 62%، احنا بنعمل ديسكاونت يعني مش قضية، 71 سورة او 550 آية متغيرة، ألا يكفي هذا؟ لأنه قد وقع في القرآن اختلاف وتغيير ونقص وزيادة وتحويل الحرام حلال والحرام حلال والحلال حرام، ألا يكفي هذا الكم الهائل من الآيات المختلفة لإثبات أن في القرآن اختلافا كثيرا؟ وينطبق عليه حكم الآية لو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب هو في اختلاف كثيرا يبقى منين؟ أنا مستني حد يرد علي الحقيقة من الأحباء الفقهاء المتخصصين في الحاجات دي، لأن فهم الحاجات دي بيغلق على ذهننا، لأننا إحنا مجرد بنطلع وبنقرأ، لكن يظهر إن في بواطن أمور نحن لا ندري أبعادها، فيسعدنا أن احنا نتنور فيها برضو. أحبائي، هذا ملخص ما قلناه في الحوار السابق، ونأتي الآن لمناقشة المزيد من المواضيع حول الناسخ والمنسوخ، وأترك المجال للأسئلة، فقط أرجو ألا تخرج الأسئلة عن هذا الموضوع الناسخ والمنسوخ، حتى لا نضطر آسفين إلى عدم الإجابة، ليس قصورا أو تهربا وإنما لعدم التشتيت والتركيز في موضوع الناسخ والمنسوخ. أترك المجال للأحباء الأدمن علشان خاطر يديروا السجل، ويعني أكون سعيد بالأسئلة. معكم مايك أحبائي.
اتفضلي يا رايت واي، رايت واي اتفضلي المايك معاكي. رايت واي. خدي المايك، اتفضلي المايك معاك يا رايت واي. طيب يظهر رايت واي عندها مشكلة في المايك. توي لاين، توي لاين اتفضل المايك معاك. توي لاين اتفضل المايك معاك. يا جماعة في حد سامع صوتي؟ طيب nicekid_4 اتفضل مايك معاك.
تويلاي كان عليه ريد دوت، انا لسه منزلها من عنده دلوقتي فممكن ياخد المايك. اسف، شكرا. اتفضل يا تويلاي. 1 2 3.
متجلي اتفضل مايك معاك. اتفضل مايك معاك يا متجلي.
شكرا يا منرا، اتمنى ان الصوت يكون واضح. الحقيقه انا عندي سؤال بسيط بالنسبه لموضوع النسخ والمنسوخ. اذا كانوا الاخوه المسلمين معترفين بهذا الامر وان في ايات نسخت و باعتراف شيوخ الازهر، فليه الايات دي موجودة في القرآن؟ يعني هو حشو ورق وخلاص. يعني اذا كانت الايات دي لا يعمل بها ونسخت بايات اخرى، طب ليه موجودة وليه بتطبع وليه بتدرس وليه الناس بيحفظوا القرآن ويجودوا القرآن وبعدين احنا يعني درسوهن في المدارس وقال الله في كتابه العزيز، طالما ان الايات دي منسوخة فيجب ان تحذف، يعني عشان يبقى لما الواحد يقرا القران يقرا الايات المعمول بها. والسؤال الثاني بالنسبه للوح المحفوظ، يعني انا سمعت احد الاخوه المسلمين بيقول ان اللوح المحفوظ ده لوح ازلي محفوظ منذ الازل، فعلى طول فكرت ان الازليه دي صفه من صفات الله. فاذا كان اللوح المحفوظ ازلي والله ازلي، طب تركب ازاي؟ يعني مين خلق مين ولا الاثنين جم مع بعضه؟ إذا كان اللوح المحفوظ، إذا كان الله خلق اللوح المحفوظ طبعا يبقى اللوح المحفوظ ليس أزليا. فالحقيقة علامة استفهام، يعني إزاي أزلي وإزاي الله خلقه؟ فياريت لو حد من الإخوة المسلمين يوضح لنا السؤال ده. شكرا.
ثانك يو يا متجلي. سيرفنت 13 هيرد على كل التساؤلات بتاعتكم. اتفضلي يا ورده، المايك معاكي. اتفضلي يا ورده.
سلام للغرفه كلها. ارجو ان الصوت يكون واضح. انا بقول الايه بتاعت ينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني ده اعتراف صريح ان الشيطان كان عم بيلعب في القران او بيكتب في القران، وده يتنافى مع معلوماتنا على ان الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيه كلام الله، انما هما بيعترفوا ان الشيطان كان بيلعب بالكلام ده. يبقى هما يعني انا عايزه اقول مثلا شويه شياطين واحد منهم مختلف مع الثاني، فعشان كده بيقول يلقى الله ما يلقي الشيطان. يعني انا مش عارفه ازاي هما بيعترفوا ان الشيطان كان بيلعب في كلام الله، وده استحالة. يعني اي واحد عاقل يعرف كويس قوي ان الشيطان ما يقدرش ابدا يجي عند كلام الله او كده. الحاجة الثانية اللي عايزة اسأل عليها، ليه الله متعمد ينسي رسول المسلمين الكلام بعد ما ينزله؟ هل الله ما كانش مستعد كويس يعني وبعدين استعد؟ وايه يعني حكمة في انه بعد ما ينزله كلام يخلاه ينساه وينزل غيره. ده السؤال الثاني. انا بقى تعليقي على ان طبعا الشيطان كان ضد المسيح وكان عارف كويس قوي انه ابن الله، فحتى اتلخبط في كلام القرآن وكتب لم يلد ولم يولد. يعني الاول كتب لم يلد اللي هي مفروض يقولها لم يولد، انما هو عشان يعالج في المسيح هو كتبها كده، وده كلام غلط. ان هو قرآن مفروض يبقى صح وكلام الله يبقى صح، ولم يكن له كفء احد. يعني هو الشيطان بيضلل الناس بالكلام ده، واضح خالص انه غلط. وشكرا.
شكرا يا وردة. اتفضل يا سيرفنت 13 عشان لو في عندك اي ايميل نحب نعرفها. اتفضل يا سيرفنت 13 مايك معاك.
بالنسبه لاول ملاحظه بالنسبه للروم الثانيه، احنا فتحناها لان العدد اوريدي في الروم ديت بقى فل، والروم الثانيه فيها لحد دلوقتي عدد برضو موجود، وفي ادمنز هناك وجرجس هناك موجوده كتر الف خيرها، فممكن بعض الادمن يدعو الناس على هناك الروم الثانيه، وعشان خاطر اللي داخل بيخش على الروم ديت بصراحه عشان خاطر بتبقى في التوب، يعني يلاقي مكان عشان خاطر في ناس كتير بتشتكي انهم بيجي يخشوا بيلاقوها فول فبيترفض الدعوه الدخول بتاعها. فلو سمحتوا بس حد يحول هناك، والتو كمبيوترز قدام عينيا الاثنين على المكتب الاثنين يعني، فمرحب بيهم. وبالنسبه للاسئله، في سؤال على الشاشه موجود قدامي على السكرين بيقول من حميده اندرسكور 3، ما اهميه موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن؟ ما أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن؟ يعني ليه ده أمر مهم يعني؟ الواقع أن قضية الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن قضية جوهرية، فلا يمكن فهم أحكام القرآن ما لم يكن الإنسان ملما إلماما جيدا بالناسخ والمنسوخ، لأنه ربما يفهم الإنسان آية معينة ويتخذ منها قاعدة للحكم ويفاجأ بأنها قد نسخت بآية أخرى. وأنا أذكر على يعني على قدر ما أذكر أنه في قصة في كتاب الناسخ والمنسوخ بتاع المؤلف الكتاب ده اسمه هبة الله البغدادي صفحة 12، كتاب تحت إيدي، وبيحكي عن قصة حصلت عن علي ابن أبي طالب، واحد من الخلفاء الراشدين طبعا معروف علي ابن أبي طالب. إن علي ابن أبي طالب دخل مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا اسمه عبد الرحمن ابن داب، وكان صاحبا لأبي موسى الأشعري، واجتمع حوالين هذا الرجل كثير يسألوه في القرآن، ولكن الراجل على عرف معد ما كانش متنبه قوي للنسخ والمنسوخ، فكان بيخلط الأمر يخليه نهي والإباحة يخليها حظر. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ أجابه: لا. قال له: هلكت وأهلكت. وعمل له إيه كمان؟ شو بقى الكلام؟ وأخذ أذنه وفتلها، يعني فرق له دانه، وقال له: لا تقضي في مسجدنا بعد اليوم. طالما أنت ما أنتش عارف الناسخ والمنسوخ، اتفضل ورينا عرض كتافك. لأن طبعا لما يفتي في آية تكون منسوخة فهيفتي غلط، فلازم الإنسان اللي يفسر القرآن واللي يحكم بالقرآن لازم يكون ملما إلماما جيدا بالناسخ والمنسوخ، يكون عارف أحكام ال 550 آية المنسوخة علشان خاطر يقدر يفتي صح. ومن هنا أتى بالنسبة للقرآن والإسلام أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن من غير معرفة الحاجات دي الإنسان هيروح في حاجات كبيرة قوي. وده زي ما قال دلوقتي في المداخلة الأخ متجلي، إن لو كانوا شالوا المنسوخات من القرآن كانوا ريحوا الدنيا كلها وريحوا الناس وخلوه صريح، فما يحتاجش الأمر لا ديت منسوخة ولا ديت اتغيرت ولا ديت بدلت وهكذا يعني، فكان ارتاح كده. بس المشكلة إن لما يشيلوا تلتين القرآن هيتفضل إيه في القرآن؟ لما يشيلوا المنسوخات دي كلها، دي نقطة برضه يعني، هتفضل كراسة صغيرة كده زي كراسة التلميذ. طبعا تسمع القرآن وصاد جنب بقى الكتاب المقدس هتبقى حاجات يعني ملهاش، فلازم يحتفظوا بيه بالرغم من فيه الناسخ والمنسوخ والمتغيرات. من هنا أتت أهمية الناسخ والمنسوخ بالنسبة للإسلام. فلو حد عنده إضافة يتفضل، ولو حد عنده أي سؤال آخر يتفضل. أو أنا شايف مداخلات كتير وفي حلواني في الغرفة الثانية، فلو سمحت يا أدمن ندي حلواني المايك قبل ما نشوف ديجيتال لاين وخلافه. فمعاك المايك يا أخ حلواني، مرحب بيك.
شكرا، ربنا يخليك يا اخونا سيرفن، ربنا يعوض تعبك، وسلام لكل الادمن وكل الروم. انا هخش، بس انا عايز اسال سؤال، وسؤال بسيط علشان انا السؤال ده يفرق معايا كتير، ما مش قادر يؤمن بالاسلام يعني، ومش قادر يتفهم اله الاسلام فيما يخص موضوع الناسخ والمنسوخ. هل الإنسان المسلم يؤمن بأن الله كامل؟ ولو كان الإجابة بنعم، يبقى إزاي الكامل ينسخ له ما يقول؟ يعني لو كانت الله تقول الله اللي احنا نعرفه كمسيحيين بانه كامل والكمال مطلق، ومطلق يعني لا عيب فيه ولا نقص فيه غير اي مفهوم تاني عند البشر من ناحية الكمال البشري الموجود يعني، فالله الكامل هل يصح انه يقول شيء وبعدين ينسخ؟ النسخ معناه انه في حاجه ناقصه وفي حاجه محتاجه تعديل، وما تتفقش مع كلمه الكمال المطلق. ده سؤالي، وربنا يخليك يا استاذ انت معاك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ حلواني، والمايك هنا مع الادمن في الروم والروم الأولى نمرة واحد، وتفضلوا الأدمن.
طيب thank you يا سيرفن. أولي underscore 3 تفضل مايك معك. أولي underscore 3 underscore 3
سلام لكل، وسلام لأخ سيرفن. عندي سؤالين صغيرين قوي في النسخ والمنسوخ. انا ما كنتش معاكم في الجلسه اللي فاتت، بس عايز اسال على الايات اللي نسخ حرفها او تلاوتها وبقي حكمها. ايه هي الايات دي؟ انا عارف ايه الرجم بس، فهل ممكن سيرفن لو عنده معرفه عن الموضوع ده يقول لنا ايه هي الايات اللي نسخ تلاوتها وحرفها وبقي حكمها، زي ايه الرجم اللي جابها عمر بن الخطاب بس ما كتبتش في القران؟ هل في حاجات تانية ولا هي بس ايه الرجم؟ السؤال الثاني، هل مبدأ الناسخ والمنسوخ ده عند أهل السنة بس ولا عند كل طوائف المسلمين؟ يعني هل الشيعة مثلا عندهم برضو مبدأ الناسخ والمنسوخ ولا ده عند أهل السنة بس؟ وشكرا. تفضل المايك.
سيرفن 13 تفضل مايك معك. تفضل مايك سيرفن 13.
شكرا جزيلا يا أمون رع، وشكرا لمداخلات الأحباء كلهم. وبالنسبة للأخ تروس كان كاتب، تروس وان كان كاتب على على سكرين سؤال بيقول كيف نعرف الآية المنسوخة والناس طب علم علم اسمه علم الناس وده بيدرس في الأزهر ولازم الإنسان يبقى ملم بيه. أقدر أقول لك على شوية كتب عن النسخ والمنسوخ لو تحب تدرسها عشان تقدر تحكم على الآيات اللي انت بتقراها وتقدر تفسرها تفسير سليم. ففي كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم تأليف هبة الله ابن سلامة ابن نصر ابن علي البغدادي المتوفي سنة 410 هجرية. ده واحد يعني. في تاني كتاب تاني لجمال الدين ابن الجوزي اسمه نواسخ القرآن دار الكتب العلمية بيروت طبعت سنة 1985. وفي كتاب جلال الدين السيوطي اسمه الإتقان في علوم القرآن ده المكتبة الثقافية بيروت سنة 1973. وفي كتاب أبو جعفر النحاس اسمه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل مكتبة عالم الفكرة القاهرة سنة 1986. وفي أسباب النزول بتاع ابن الحسن ابني علي النيسابوري وده المكتبة الثقافية برضو في بيروت. وفي كتاب تأريخ القرآن لإبراهيم الإبياري. يعني في كتب كتير بتندرس وبتتعرف وكتب التفسير كلها على فكرة كل كتب التفسير في تفسير أي آية بيقول لك إن دي منسوخة للآية الفلانية أو ناسخة للآية الفلانية فيبقى تقدر تتعرف على كل حاجة بالدراسة الدقيقة والتفصيل. ده بالنسبة للأخ بس. بالنسبة للأخ أولي أندرسكور 3 سؤاله الأولاني الآيات التي نسخ تلاوتها أو حرفها أو خطها أو وجودها في القرآن وبقي حكمها ده موضوع الليلة إن شاء الله اللي أنا هتعرض ليه وده موضوع مهم جدا هخش فيه دلوقتي وياك في الموضوع عشان خاطر نفهمه يعني خش عليه على طول. هل المبدأ الناس ثلث أهلنا وكده القرآن يا عزيزي ما حدش يقدر يفهمه إلا إذا كان فهم الناسخ والمنسوخ اللي فيه. فالناسخ والمنسوخ قضية معروفة لدى الجميع ما حدش يقدر ينكرها أبدا أبدا. توصفك عن أنواع الناسخ والمنسوخ ده يعني بتدخلنا في الموضوع مباشرة. والحقيقة أن أئمة الإسلام يقسمون الناسخ والمنسوخ ثلاث أقسام يا عزيزي ثلاث أقسام. كل الكتب اللي أنا قلتها دلوقتي بتتكلم عن هذا الأمر بوضوح. يقولون أن هناك ثلاث أنواع للناسخ والمنسوخ. أنا هقولهم باللفظ اللي هم بيحكوه وبيقولوه لكن أنا هفسرهم واحد واحد. فهم بيقولوا إيه الحديث أو التعبير الفقهي البحث الثلاثة. واحد يقول لك ما نسخ حرفه وبقي حكمه ما نسخ حرفه وبقي حكمه. يعني ايه حرفه ويعني ايه حكمه هشرح بس خليني اقول لك الثلاثة الثلاث اقسام الاول. او النوع الثاني من المنسوخ اسمه ما نسخ حكمه وارتحقه بعكس الاولاني. الاولاني حرفه اتنسخ وحكمه باقي وده العكس حكمه اتنسخ وحرفه باقي. اما النوع الثالث لا هذا ولا ذاك موجودين نسخ حكمه ونسخ حرفه. طب دي فزورة بصراحة يعني لكن هنفسرها ونشرحها لان يظهر علماء التوحيد اللي هم علماء المتحد اللي هم علماء التوحيد هم الذين يفسرون حسب تصور يعني الكلام المفهوم بعبارات غير مفهومة عشان خاطر يبقى علم يعني. لكن دعونا نرجع المواضيع الى فهمها البسيط كده بالبلدي وبالفلكلور البلدي يعني. النوع الاول اللي هو ما نسخ حرفه وبقي حكمه، يقال ايضا عنه نسخ حرفه او نسخ خطه او نسخ نصه او نسخت تلاوته، ايه بقى المعاني دي كلها وبقي حكمه. كلمة ما نسخ طبعا عرفناها قبل كده اللي هي تغير وتبدل او محيا او ابطل، لكلمة ما نسخ اتغير يعني. نسخ حرفه، حرفه يعني ايه؟ يعني كتابته بالحرف نسخت من القرآن، يعني غير موجود في القرآن الحروف بتاعة الآية التي نسخت اتشالت. طب ما ده وضع طبيعي. ايوة، بس الوضع الغير الطبيعي ان الآيات اللي نسخت لازالت باقية، ودي القضية والمشكلة، التي نسخت لازالت باقية في بعض الآيات اخرى، لكن بعض الآيات اللي نسخت اتشالت. طيب امال يقصد ايه بنسخ خطه؟ برضو نفس المعنى، اي نسخت كتابته بالخط في القرآن، يعني غير موجود غير مخطوط في القرآن. كويس. طيب ايه بقى نسخ نصه؟ يعني النص غير موجود في القرآن. تمام، ده واضح حلو. طيب ما معناها عن تلاوته؟ بسيطة برضو، التلاوة بتاعته يعني ما عادش بيتقري ولا بيتقال لانه اصلا غير موجود ومنسوخ، فيبقى مش هيتقال ولا هيتقري. فيبقى اذا ما نسخ حرفه او خطه او نصه او تلاوته كلها بمعنى واحد، يعني مش موجود في القرآن ببساطة كده. فقرب حكمه ايه؟ حكمه بقى يعني العمل باحكام هذه الآية. هي مش موجودة اه، لكن الناس لسه ماشيين عليها، ماشيين على حكمها، بينفذوها رغم انها مش موجودة. ها ازاي دي تركب دي؟ يعني ازاي تيجي؟ ها صدق او لا تصدق؟ طيب هل تصدق يا عزيزي ان في القرآن ايات محيت ولا تقرأ ولا وجود لها في القرآن، وبالرغم من ذلك لا زالوا يحكمون بها؟ اه طب ادينا امثلة. الاخ متجلي قال مثل من الامثلة بس هتوسع فيه وشرحه، اللي هي آية الرجم. لكن في آية تانية كمان اسمها آية الرضاعة، رضاعة الكبير. ناخدها واحدة واحدة. طيب بس بالراحة بالراحة علشان خاطر الكلام الكبير نقدر نبسطه كده ونخليه مفهوم، لان لو ما كانش مفهوم يبقى كأن احنا بنتكلم في الهوى يعني، لكن عايزين نفهم كل حاجة. اولا آية رجم الزاني والزانية، حقيقة عشان نفهم الحكاية دي نشوف اللي كتب عنها ايه من احبائنا المسلمين المستنيرين وائمة الاسلام. في كتاب اسمه كتاب الاسلاميات، واحد مؤلفه اسمه سيد القمي، سيد القمي كاتب في صفحة 572 بيقول نائل عن ابن الجوزي في الكتاب بتاعه نواسخ القرآن صفحة 35، ابن الجوزي قال ايه؟ قال ان عمر بن الخطاب قال لمن حوله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها. هذا من يتكلم عمر بن الخطاب، قلناها ها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
وهذه هي آية الرجم كما قالها عمر بن الخطاب، يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. برافو برافو، الناس مذكرة كله، فارجموهما مش فرجموهما، فارجموهما، بس طبعا بتكتب بسرعة والكمبيوتر مش مساعدك يعني. إذا الكمبيوتر أحول برضو عندك أحول في الألف واللام، معلش بتلبسه نظارة يا أخ المحبوب. أوكي. الشيخ والشيخ إذا زنا فارجموهما البتة. طيب. وأكد عمر كلامه قائلا، عمر بقى بيقول ايه، ولولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، يعني مش موجودة. فبيقول انه الناس مش هتقول علي ان انا زودت في القرآن، انا كنت كتبت الآية دي لان متأكد منها ان الرسول قالها يا جماعة، متأكد ان انا منها كويس قوي وكنت هكتبها بايدي. يعني هو يعلق السيد قائلا هذه حالة واضحة جلية لإحدى الحالات التي تم تصنيفها ضمن المنسوخ في القرآن الكريم، وتحديدا ضمن ناسخ ما نسخ تلاوته أي وجوده في القرآن وبقي حكمه أي العمل به، أي نسخ تلاوته وشهد للكلام ده عمر بن الخطاب. لكن ايه بقى اللي بقي حكمه بقى لسه بيشتغلوا بيه هو منسوخ؟ اي ازاي بقى؟ السيد القمني قال في نفس الكتاب صفحة 578 بخصوصيات من القرآن ولا زال العمل بها، قال قصة بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصراحة يندى لها الجبين في احاديث الصحابة. وانا بصراحة اتردد كتير في ذكرها، فيكم الامر جلت من نفسي وانا اقرأها بعيني دون حنجرتي، ولست ادري كيف انطق بها على مسامعكم، ولكنني اضعها كتساؤل واتمنى من احد أحبائنا المسلمين المتفقهين يفسروا لنا، يعني هي لمجرد السؤال أنا بحطها، ولهذا أستأذنكم في سردها مع التحفظات اللازمة في بعض ألفاظها الخادشة للحياء. سامحوني يعني، سامحوني لثالث مرة أقول سامحوني. قال سيد القمي المسلم المستنير بالحرف الواحد إن عمر بن الخطاب صاحب الخطاب الأشهر في الإصرار على العمل بحكم آية غير موجودة في المصحف ولم تكتب أصلا، ذكر عنه في كتاب وفيات الأعيان رواية غريبة تحت عنوان درؤه، يعني منعه درؤه الحد عن المغيرة ابن شعبة. واحد اسمه المغيرة فهو عايز ينقذه بتاع الزاني والزانية يرجمه، فعايز ينقذه يعني يبرأ عنه الحكم. فالقصة موجودة في احاديث الصحابة وفي التاريخ الاسلامي. انا مكسوف ان انا اتكلم، سامحوني. الكلام برضو للسيد القمي بيقول توضح هذه القصة موقف عمر بن الخطاب بعد أن أصبح خليفة وابتدى يسرد الرواية. قالت الرواية فعل المغيرة ما فعل مع أم جميل بنت عمرو، فعل ما فعل يعني إيه؟ يعني زنى معاها يعني، والحد هنا الكلام مؤدب يعني. فعل المغيرة ما فعل مع أم جميل بنت عمرو وهو محصن أي متزوج يعني،
والقصة تكمل ويقول لك ايه؟ وقد شهد عليه كل من ابي بكر من الصحابة ونافع بن الحارث وهو صحابي ايضا وشبل بن معبد، ثلاثة شهدوا عليه ان هو اخطأ مع هذه المرأة. بس برضه عمر بن الخطاب عايز ينفذ حكم الآية. طب يا عم دي ملغية ما بلاش. لا، راسه ألف سيف لازم ننفذ القرآن. طب ما مش موجودة في القرآن. قال لا برضه مش موجودة، لكن أنا شفتها بعيني والرسول رجم الشيخ والشيخ اللي هم كانوا زنوا وإحنا رجمنا بعده، فلازم ننفذ القرآن. حلو، ده راجل حقاني قوي. بعدين بس هو عايز ينقذ الراجل، يا دي المصيبه مطب خلاص. فبتقول الروايه ايه؟ وكانت شهاده هؤلاء الثلاثه صريحه بانهم راوا المغيره ابن شعبه، وسامحوني سامحوني ساقرا الكلمات بسرعه حتى لا اعثر احدا، بس ارجوكم محدش يسالني عن معنى الكلمات لان بصراحه كده مش هجاوب. انا بستجمع اشلاء شجاعتي وانا عايز اقول الكلام ده، وارجو ان محدش يعتبرني ان انا راجل ابيح اتبع على الراوي. انا الناس هم اللي كتبوا كده، انا مجرد بقره يعني. خلاص بيقول ايه؟ يقول كانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة بأنهم رأوا المغيرة بن شعبة يولجه في أم جميل إلاج الميل في المكحلة. اوعى حد يقولي قال سمده أرجوكم. سمعتها فهمتها ما فهمتهاش ارميها من ودانك خلاص. أو كلام قليل الأدب وأبيح، لكن أنا مضطر أن أنا أقوله لأن ده مذكور في كتب يعني بتاعة الصحابة. معلش، المهم القصة لسه ما خلصتش، ده ما خفي كان أعظم. ولما جاء الرابع، الشاهد الرابع وهو زياد ابن سميلة جاء ليشهد، ها خده على جنب عمر بن الخطاب وأفهمه، مكتوب كده في الرواية، أفهمه الخليفة رغبته في ألا يخزي المغيرة. يا فكك، خده على جنب عشان خاطر ايه؟ هو مش عايز يحكم على المغيرة. خلاص، ملاحظة جانبية احب اقولها انا، اي انه يحرضه على عدم النزاهة في الشهادة، بيكلمه علشان خاطر ما يحكمش على الراجل. ثم سأله عما رآه، سأل بقى الشاهد الرابع اللي هو زياد بن سميلة، قال له انت شفت ايه يا زياد؟ فقال زياد رأيت مجلسا، جلسة يعني، وسمعت نفسا حسيسا وانتهازا، ورأيته كلمة أبيحة يعني مستبطنها. هي ايه؟ محدش يسألني، اسأل الديك الرومي. فقال عمر أرأيته، وسامحوني فلن أنطق ثانية بالعبارة الأبيحة التي ذكرتها منذ لحظة ومرت عليها مر الكرام. سألوا قال له شفته كده 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 كده، الكلام قليل الادب يعني كده كده كده. فقال لا، طبعا عايز ينقذ الراجل، قال له لا، لكني رايته يا دي المصيبه السودة، انا مش عارف الكلام ده بيتكتب ازاي، رافعا اللي اتادب رافعا رجليها، وسامحوني بقى انا لا استطيع التلفظ بالعبارات هذه المره، فهي وصف في منتهى انتهى قلة الأدب للعملية الجنسية بالتفصيل المخل للأداب. أنا مش هقوله، اللي عايز يعرفه يرجع للمرجع، راح أقوله دلوقتي المرجع. اللي عايز يعرف ويقرا الكلام الخايب ده يرجع للمرجع في كتاب الانتهاءات لسيد القني صفحة 578 578، وأيضا موجود في ابن كثير كتاب البداية والنهاية. جزء 7 صفحة 83. وعبد الحسين شرف الدين الموسوي النص والاجتهاد صفحة 259. يرجع للكلام. بتقول ايه يا اخ المحبوب انا مش عارف كلامك يا ابني. تقول اي اخي لازم كذا، نعم اجل الامر شوية، هذه فيها سمعة وفيها اكل. ها مش فاهم. قول المرجع ولم تنقل العبارة صحيحة يا اخي. انا ما قلتش العبارة صحيحة، انا بقرأ من كتاب يا جدع، انت بقرأ من كتاب يا ابني. الصفحة قلت لك الصفحة وانت معايا اقراها اخوي، اقراها حبيبي. اوكي انا طبعا حاول العبارة، يعني ما تشدنيش ان انا اقول عبارة ان انا منتهى قلة الادب، وانا مش راجل قليل الادب عشان خاطر اقول الكلام ده طبعا. ايوه لكن هي وصف للعملية الجنسية. انا مش فاهم السؤال، لا مش فاهمه. ازاي يمارس هذا الفعل واربعة يشوفوه، اربعة يشوفوا العملية؟ انا فاهم يعني كانوا بيشتغلوا في بارك يعني عمومي public park، ولا كان في ميدان في الغالب هو ورا الخيمة طبعا عشان جلدها جوه، لكن مش للدرجه دي ان اربعه اللي رايح واللي جاي يتفرجوا ويشوفوا ايه، هم فيلم ولا شنو؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ انا مش عارف بصراحه. يعني يا ريت الاخ المحبوب ده يقول لنا حاجه عن الموضوع ده. هم كانوا فين يا اخ محبوب؟ لو سمحت يعني لو انت عندك معرفه او شفتهم فتبقى تقول لنا يعني على الحكايه دي. وبرضه احنا بننتظر شهادتك يا حبيبي، بس كل شهاده صح يعني. المهم فقال عمر بعد ما شرح له العملية الجنسية بالكامل، فأصر عمر بقى قال له ولكن رأيته بيعمل كيت كيت، نفس العبارة الأولانية بقى الكيت كيت ده اللي أنا قلته في الأول. فقال زياد بن سميلة لا يا أمير المؤمنين لا. فقال عمر الله أكبر، قم يا مغيرة إليهم. يا فونو الأوضة الثانية مفتوحة، يا فونو تقدر تخشيها. ما لايف اند لاف فور اول اوفر، وقبلها ثلاثة زائد وبعدها ثلاثة زائد. اوكي الله أكبر، مش كده بس، ما العملية. قال له قم يا مغيرة. المغيرة بقى الرجل الايه اللي جاي ومنسوك في ذات الفعل. قم يا مغيرة اليهم فاضربهم. فقام مغيرة يقيم الحدود على الثلاثة جلدهم. المصيبة انهم يفتخرون بعدل عمر الفاروق، يلقبونه الفاروق، هذا الذي عوج القضاء وأمر بإقامة الحدود على الأبرياء جلدهم وتبرئة المذنب المغيرة. ويقولون عنه في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1237 عرف عمر بن الخطاب بشدته في الحق. واضح طبعا. شدته في الحق ومخافته من الله، يا تأكيد، وحرصه على العدل، يا حلو على العدل. وإذا كان هذا وحال من عرف بالحق والعدل فما بال الآخرين من حكم الذي لم يعرفوا بالعدل والحق. قضية صعبة.
ايه الكلام ده؟ ايه ده يا جماعة الكلام ده؟ كلام صعب قوي. يمكن واحد يتساءل دلوقتي يقول ما علاقة هذه القصة القبيحة بموضوع الناسخ والمنسوخ؟ لا ده علاقة قوية. العلاقة هي أن عمر عمل بآية قد نسخت من القرآن، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فليرجم البتة، رغم أنها لم تكن مكتوبة في القرآن، فهي مثل من الأمثلة على ما نشرحه في الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ خطه وبقي حكمه. يوجد مكان ولكن لا يزال يعمل به، فرغم أن عمر تحايل على حكم الآية وجعل الرجل يشهد زورا لأجل تبرئة المتهم، وكان الأجدر به أن لا ينفذ آية غير موجودة أساسا بالقرآن، لكنه نفذ آية وبقي حكمها رغم أنها غير موجودة في القرآن. ده بقى أول نوع من الناسخ والمنسوخ عن آية الرجل، مش موجودة وحكموا بها. لكن في آية تانية هأرجع لها لأنها موجودة قدامي مكتوبة عن رضاعة الكبير، اللي هي الجزء الثاني بقى من الموضوع بتاع النسخ والمنسوخ. بس قبل ما اخش في النقطة ديت اترك المايك للأحباء عشان خاطر فيه حوالي 4 في الغرفة الثانية رافعين أيديهم، دي مجموعة هنا كمان، فلو سمحتوا يا أدمن هناخد سام من الغرفة نمرة 2، وبعد كده ناخد نون، فالمايك مع الغرفة الثانية لو سمحت. اتفضل يا أخ سام المايك معك.